الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو الفاتح محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم ومعارفهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. كان الكلام حول الصفات البدنية للإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وذكرنا بعض الصفات التي ذكرت في بعض الأخبار، وهي صفات بعض الصفات التي لا تليق بجناب الإمام المنتظر، لا تليق بجمال الإمام المنتظر أرواحنا فداه. وعقبنا على هذه الصفات المعيبة التي لا يجوز دسها في الأخبار أو نقلها، يعني حتى وإن كان صاحب البحار رحمة الله علينا قالها لعله من باب أنه يأتي المحققون أو يأتي العلماء المنصفون ويغربلون هذه الروايات التي هي ليس لها علاقة بأهل البيت، وهو رحمة الله عليه نثر في كتابه البحار بعض المرويات سواء كان بحياة الإمام المنتظر أو بغيره من أئمة أهل البيت عليه السلام، أخبار من طرق العامة ولا خير في أخبارهم. فعلى العالم المنصف والعالم المحقق يعني أن يغربل هذه الأخبار وأن يحيل كل خبر يتعلق بسيرة أهل البيت وبصفاتهم يحيله إلى الكتاب الكريم وإلى أحكام العقل والأخبار الأخرى التي تنص على جمالهم المقدس صلوات الله عليه. من هذه الأخبار التي ذكرت بعض المعايب قلنا سابقا هي مبدح البطن، يعني بمعنى واسع البطن وعريضه، وأجل الجبين على التفسير أجل الجبين بمعنى أنه يعني منحسر الشعر إلى نصف رأسه، يعني أطلع. الصفة الثانية والصفة الثالثة على أنه ضخم البطن غير واسع البطن وعريضه، ضخم البطن. والصفة الرابعة بوجهه أثر، بناء على أن كلمة أثر بمعنى أنه أثر جرح أو أثر مثلا شيء مثل أثر الجدري وما شبه ذلك، يعني المهم أنه في أثر في وجهه. إن كان مثلا الشامة يفرض الرواية أن تقول مثلا فيه أثر وهو الشامة، أما مطلق يقول مثلا فيه أثر بوجهه، هذا بدل على أنه يعني في وجهه عيب والعياذ بالله حاشان. وذكرنا نحن التعقيب على هذه الصفات المعيبة للإمام وأحلناها على آية التطهير التي تنص على الجمال الظاهري والجمال الواقعي للأمام، يعني على الطهارة المعنوية والطهارة المادية. من أبرز الطهارة المادية، من أبرز مصادق الطهارة المادية هي أن يكون جميلا صلوات الله، ليس فقط بالوجه يعني جميل الوجه، بل يفرض أن يكون جميل الجسد، يعني له عنده قوام أو له قوام جميل بشيق حيث أنه لا عيب فيه، لا أنه ضعيف ولا أنه ثمين ولا أنه قصير ولا أنه طويل ممغط، يعني إننا نحن مربوع القامة. إذن يعني أي التطهير نحن كل خبر كما أمرنا أئمة أهل البيت عليهم السلام أن نحيل أخبار المنسوبة إليهم إلى أي التطهير، سواء كان بالتشريع بالفقه مثلا أو بالعقيدة أو مثلا بالتاريخ وما شابه ذلك، كل رواية تنسب إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام يجب علينا أن نحيلها إلى آية التطهير ونعرضها على هذه الآية، إن توافقت مع آية التطهير نأخذ بها، وإن خالفت آية التطهير حينئذ بعد يجب طرحها فبما أن هذه الأخبار بعض الأخبار التي اعتمد عليها الشيخ صاحب البحار رحمة الله عليه فيها بعض المعايب المنسوبة إلى الإمام الحجة فديته بنفسه، حينئذ بعد لا يجوز الأخذ بها، بل يجب الأخذ بالأخبار التي تستقيم مع آية التطهير. هلا نحن في هذه الليلة نريد أن نذكر الأخبار التي يعني اعتمدنا عليها مع التعقيب الوجيز، حتى نذكر بعض شوفوا بعض الصفات الطيبة واللطيفة التي هي تتعلق بالإمام المنتظر صلوات الله عليه. الرواية الأولى عن الإمام الصادق إمام أبي جعفر الباقر عليه السلام عن أبيه عن جده عليهم جميعا السلام قال: قال أمير المؤمنين وهو على المنبر: يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض مشرب بالحمرة. إن هذه الصفة هي المشهورة في الروايات عن الإمام المنتظر: أبيض مشرب بالحمرة، مبدح البطن. إن هذه الكلمة مبدح البطن هذه واسع البطن وعريضها، هذا خلاف الجمال الظاهر للإمام المنتظر التي نصت عليه الروايات الأخرى ونصت عليه آية التطهير، بالغض عن أنه والله في روايات بتنص على ذلك ما في روايات. نحن آية التطهير يجب أن نأخذها ممسكا لكل ما يتعلق بأهل البيت. إذن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالمعايب الجسدية هذه خلاف شنو؟ خلاف الطهارة، بل هي رجس. رجس يعني بمعنى أنه عيب نجاء. الرجس ليس فقط بمعنى النجاسة والقذارة، بل هو مطلق العيب. يعني إن الله تعالى رفع أو دفع، مش رفع، دفع عن أبعد عن أهل البيت عليهم السلام الرجس بكل مصاديقه المادية والمعنوية، حتى أنه شنو؟ حتى أن يعني ما يخرج من بطونهم، لو فرضنا أنه يخرج من بطونهم فهو كرائحة المسك وتبتلعه الأرض كما في رواية، ولا كل ما يخرج منهم، كل ما يخرج منهم حتى بصاق، ما عندهم هني بصاق، هذا البصاق اللي نحن مثلا اللي الناس عادة يعني يلازمها، البصاق يلازم الناس مثل هذا أو النخامة، النخامة وليس البصاق. النخامة هل عنده نخامة المعصوم؟ النخامة هي تتراكم من الجراثيم الموجودة في البدن، فهل عنده نخامة؟ ليس عنده نخامة. ولا رواية بتقول أن رسول الله وأهل بيت كانوا يتنخعون أو يتنخمون إلى مهنالك، يعني ما عنده نخامة. عنده بول وعنده غائط، يعني لو سلمنا أن عنده بول أو غائط فهو طاهر بنص أي التطهير. هل هذا غلو؟ ليس غلو. الغلو أن تجعله إلها، وما دون ذلك وليس غلو. الغلو هو اللي بيقولوا هذا غلو، خليني يجي ناطحوني أني، شو الغلو؟ نقول له هذا بيقول هذا غلو، فإذا لك أن انتفت الخصائص، انتفت المكرمات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل على الأنبياء والمرسلين، لأنه لهم خصائص ولهم. حتى هو اللي بيقولوا هذا غلو، احنا بنقول له انه انتم بتقولوا بتقروا بتعتقدوا انه رسول الله ليس له ظل، رسول الله ليس له شنو رائحه فم او رائحه قبط او رائحه رجلين، ويرى من خلفه كما يرى من امامه، انتم بتعتقدوا، هن بيعتقدوا غلو. طيب اذا ليس له ظل وليس له رائحه فم وابطين ورجلين وينظر من خلفه كما ينظر من امامه او يرى من خلفه كما يرى من امامه وليس غلوا بنظركم بطريق أولى يثبت على أنه شنو؟ لو كان عنده بول أو غائط فهو شنو؟ محكوم بالطهارة وليس غلوا. فكما ثبتت تلك الفضائل التي أنتم تعتقدون أنها فضائل وليس غلوا، يثبت هذا بطريق أولى. هذا أيضا نوع من الفضائل ونوع من الخصائص التي يجب أن يتصف بها المعصوم ليتميز عن غيره من عامة الخلق. وإلا كما قال الإمام عليه السلام أحدهم بيقول له أنه أتعلم الغيب ما وراء الجدران، يعني أتعلم الغيب؟ قال له إذا لم نعلم الغيب بإذن الله فيها المعنى، يعني أنه شو الفرق بيننا وبين الكفر؟ طيب إذا نحن ما بنعرف ما وراء الجدران وما يجري خلف الجدران، طيب شو الفرق بيننا وبينك؟ يعني بنكون نحن بنجهل مثلنا ما بيكون ما بنعرف شيء وبتقصونا على أنفسكم، طيب شو الميزة أن الله جعلنا أئمة دونكم أنتم بهذا المعنى؟ هون بهذا المسألة انه هلا هالرواية هلا نطرحها لاجل موجود فيها مفضح البطن؟ لا، ما بنطرحها، انه قد ياتي الدساسون، قد يكون هذا دس من بعض الدساسين مثلا، وجاء نقبوا الروايات، جاءوا روايات الشيعة وصاروا يدسوا فيها بعض المعايب اللي بتتعلق بأمتنا الطاهرين حتى برسول الله، بتشوفوا روايات حتى من مصادرنا تخدش في مقام النبي الأعظم، تذكر له بعض المعايب والعياذ بالله. من هون وظيفة المؤمن، وظيفة العالم، يعني أنه يأتي بهذه الأخبار ويعرضها على الكتاب، كما قال الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم: أعرضوا أخبارنا على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوا به، وإن خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار. يعني رواية لو كانت صحيحة سندا عرضناها على أيت التطهير على الكتاب، وجدناها مخالفة لأيت الكتاب. أيت التطهير يعني الكتاب، أيت التطهير في القرآن الكريم بتقول إن الله طهر أهل البيت، إن الله نزه أهل البيت عن الرجس المادي والمعنوي. حينئذ وجاءت هذه الرواية وقالت أنه الإمام المنتظر فيه شنو؟ في أطلع أمير المؤمنين، أطلع والعياذ بالله، مبدح البطن، ضخم البطن إلى مهنالك. هذه خلاف شنو آية التطهير التي دلت وأشارت على أنهم مطهرون، مطهرون من الناحية الجسدية ومن الناحية المادية. ليش مطهرون من الناحية الجسدية؟ حتى لا يعيب عليهم. تصور والله نبي أو إمام وهو أصلع، يقولوا شوف الأصلع، أو مثلا والله ضخم البطن، ولك الضخم يعني هذا من الأكل والشرب إلى مهنالك، أو أنه مثلا يكون فيه معايب جسدية أخرى. يجب على يعني بحكمة العقل يجب أن يكون المعصوم منزها عن المعايب الجسمية والمعايب شنو الخلقية، يجب أن يكون طاهرا مطهرا خلقا وخلقا. طيب إذا كان نبي الله يوسف في ذاك الجمال المتألق بطريق أولى أن يكون شنو ساداته، أمراؤه، قاداته، أئمة أهل البيت عليهم السلام. فإذا قوله أبيض مشرب بالحمرة هذه أخذنا بها، مبدح البطن يعني بمعنى واسع البطن وعريضها، هذا خلاف أي تفسير. عريض الفخذين، نعم هذا من الكمال الجسماني، عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين، يعني المنكبين هنا يعني العظمتان على المنكبين يعني قويتان يعني كبيرتان، بحيث أنه يتلقى لو رفع مثلا والله رجل 200 كيلو 300 كيلو يرفعه بسهولة. ورسول الله عندما رفع أمير المؤمنين بعضده، رفعه بيده، حمله بيده ووضعه على شن على منكبه عندما دخلوا مكة وكسروا الأصنام، كسر الأصنام أمير المؤمنين عليه السلام. عظيم مشاش المنكبين، مشاش يعني بمعنى العظم، بظهره شامتان، بظهره شامتان، شامة على لون جلده وشامة على شبه شامة النبي، هذا ما بيمنع. هلا شو إني هول الشامتين، واحدة على جلده على لون جلده، وواحدة تشبه شامة النبي، كان له النبي شامة على كتفه تسمى بشامة النبوة. هلا الإمام منتظر له شامة على خده، وهذا الحديث قال له شامتان، شامة على شنو؟ على بظهره، في شامتان على ظهره، شامة بلون جلده. هل هي اللي تفسرها الروايات الأخرى بتقول هي بلون الآس، كورقة الآس، الآس هو الريحان، شايفين الريحان من أفضل النبات هو الريحان، له فوائد جمة، بيكفي رائحته، رائحته الجميلة للريحان. هل شامة على لون جلده وهي مثل الريحانة، مثل ورقة الريحان، وشامة على شبه شامة النبي هم أيضا مثل ورقة الريحان، اللي هلأ تأتي بعض الأخبار بتفسرها، له شامتان، شامة على كتفه تحت كتفه الأيمن وشامة تحت كتفه الأيسر، وهاتان الشامتان شنو تشبهان ورقة الآس. هلأ شو مكتوب عليها؟ ما أفصحت بعض الأخبار بشكل يعني بحدود اطلاعي، قد يكون في خبر أفصح أنا ما اطلعت عليه حتى يكون منصف يعني، ولا أدعي الإحاطة بالأخبار المطلقة تتعلق بالإمام الصاعد صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر الأول. إذا عرفنا بالخبر الأول أنه الإمام أبيض مشرب بالحمرة، أبيض مشرب، في بعض الأحيان كمان في روايات بتقلك أنه لونه لون عربي، وفسرنا ما معنى اللون العربي، مش ضروري يكون العربي أسمر دائما، العربي لا تغلب عليه السمرة، وإن كان يمكن الأغلب، لعل العام الأغلب يكون أسمر أو حنطي، الإمام حنطي يعني قد يظهر في سورة الحنطي إلى ما هنالك، ولكن أغلب الروايات بتقول أبيض مشرب بحمرة، وهو شبيه رسول الله، رسول الله كان أبيضا مشربا بالحمرة، وهكذا أمير المؤمنين لم يكن أسمر. نعم في بعض أئمتنا عليه السلام أنه كان أسمر حنطي، لا أسمر أسمر ولا أنه شنو ولا أنه أبيض أبيض، يعني هذا البياض المعتدل هو هذا الذي أشارت إليه الرواية الشريفة، أبيض مشرب بالحمرة، وقد مثلا يأتي يعني حنطي النظر. هلا لعله نفسر نحن مثلا أشرب، قد مثلا في بعض الحالات بيكون أبيضا، أو في أغلب حالاته أبيض، ولكن في بعض الحالات بيكون مثلا حنطي اللون، يعني لما ما بتظهر عليه الفيوضات. صح هذا السعد، لأنه رسول الله عندما كان ينزل عليه الوحي كان يتقاطر، شنو يتقاطر؟ عرقا، وكان يتغير لونه، يعني يزداد توهجا بالنور إلى ما هنالك. رواية الثانية عن حذيفة اليماني قال رسول الله: المهدي من ولدي وجهه كالكوكب الدري. شوفوا كوكب دري يعني مثل القمر، يعني يشع نورا، كوكب دري، واللون لون عربي. فسرت أنا في الحلقة السابقة ما معنى اللون العربي، سواء كان أبيض أو حنطي، ولكن ليس في وجهه شنو نمش أو كلى كالأجانب. الأجانب عادة إذا كانوا بيض أو سمر إلا ما تجد شنو الكلف والنمش في وجوههم. أما الإمام عليه السلام اللون لون عربي، سواء كان فسرنا اللون باللون الأبيض أو اللون الحنطي، فليس في وجهه أثر الكلف وأثر النمش، إن هذه من المعايب الجلدية. والجسم جسم إسرائيلي، هون عيبوا علينا غال الملاعين السلفية، أنا سامع لبعضي وقارئ بعضي قولوا شوفوا روايات هول الشيعة بيأخذوا بينعطوا إمام زمانهم أنه إمام زمانهم يهودي، هيك بهالعبارة، إمام زمانهم يهودي. أنتم اليهود أيها السلفيون، أنتم اليهود. لم ينزه الله تعالى أي طائفة أو أي دين كما نزهه نزه الله كما نزهه الشيعة الإمامية. الشيعة الإمامية هم الذين علموا الآخرين كيف ينزهون الله وكيف ينزهون الحجج الطاهرين. هلا بدي يأتينا واحد سلفي بدي يعلمنا ديننا، بدي يعلمنا كيف نوحد الله، وهن بيعتقدوا، هن حنابلة بيعتقدوا أن الله ينزل على حمار كل ليلة وجمعة إلى مهنين، وبيعتقدوا بأن الله شنو له عورة ليست كعورتنا، وأنه يجلس على العرش ويفضل عن جوانبه بمقدار شنو بمقدار يده، بستة أشبار من أشبار يده، يعني إله يد وإله رجل. في إلهم عقائد عجيبة غريبة، يعني مثلا أحمد بن حنبل عنده كتاب عن العقائد يقول الله عز وجل يوم القيامة يدخل رجله في النار فتنطفئ، رجله في النار فتنطفئ. أنا ذكرت بعض يعني عقائدهم العفنة في كتابي الفوائد البهية من مصادرهم. خليني يرد عليه مثلا، خليني ينزلون شي كتاب يرد على كتابي الفوائد البهية كيف أنا مثلا اعترضت عليهم ببعض من مصادرهم، من مصادر القول. السؤال على الانترنت والمواقع الإلكترونية، بيطلع واحد بوال على عقبائه، بيطلع واحد شيعي ما بيعرف شيء بيقوم بيفحمه، وهابي بوال على عقبائه بيفحم شيعي. خليهم يجوا للعلماء وبيجيبوا لي معمم مثلا ما بيفهم شيء بيحطوه على الصفا وغيره، بيبلشوا برش بالشيعة وهذاك ما بيعرف يجابوهم بكلمة. جيبوا الاضطهاد، لأن هو نمط الوحدة، جيبوا واحد يكون عقيدي ولائي موالي حقيقة لله. أما الأطهار يجيبوا هالي اللي شنو بيمشوا على الطرقات بيقضوا أوقاتهم في الطرقات وفي الحفلات وفي السهرات وعلى أرجيله والسيجارة. الجسم جسم إسرائيلي، يعني أنه جسم إسرائيلي كأجسام الأنبياء. بني إسرائيل مش مذمومين كلهم، بني إسرائيل يراد منهم شنو الأنبياء صلوات الله عليه. أما بني إسرائيل هلا هولي شئنا نحن بدخل بهؤلاء بولين على عقابهم صلوات الله عليه، ولكن إنه بني المراد بهذه الكلمة الجسم جسم إسرائيلي يعني كأولاد الأنبياء أو كالأنبياء، هو أعظم من الأنبياء بني إسرائيل، أعظم من حتى من إبراهيم الخليل صلوات الله الإمام المنتظر، أعظم من عيسى. وهني نفس هني هول المخالفين بيعتقدوا أن إمام الحجة أرواحنا فداء أعظم من النبي عيسى. لما يعتمد على حديث يقول أنه عيسى يصلي خلفه. هو هذا الحديث اللي بيقوله أن الإمام المنتظر أعظم من النبي عيسى. بعضهم شكك، يعني هذا يأتينا إن شاء الله بالجواب على هذه الشبهة، أنه يعني هو يعني مش أعظم، وإنما يعني يصلي خلفه النبي عيسى لأنه بطلت نبوته. طيب إذا بطلت نبوته، ما أنتم بتقولوا الإمام المنتظر ليس إماما وهو ليس نبي، فكيف يجوز لمن كان نبيا أن يصلي خلف من لا يتعتقدون بإمامته وليس نبيا؟ كلام بعض هذه ألا بجف لهم إياها. طيب إذا لم يكن إماما بنظركم وهو ليس نبي الإمام المنتظر، طيب وتعتقدون أن النبي عيسى إنما بطلت نبوته بمجيء الإمام المنتظر، طب على أي أساس الله يأمره بأنه يصلي خلف الإمام المنتظر لولا أن الإمام أرواح نفيذة هو أعظم من عيسى بن مريم؟ هذا دليل نفي على مسألة أن الإمام المنتظر هو إمام، وهذا دليل على عظمته. هو معصوم بالغض عن الإمامة، هو معصوم بالعصمة المطلقة، والعصمة هي التي ترجح أن يكون أفضل من النبي عيسى وليس فقط الإمامة. عندما يكون معصوما بالعصمة المطلقة فحينئذ بعد هو إمام بنص شنو؟ بنص الآيات التي دلت على الإمامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وفي آية أخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما ذلك وأوحينا إليهم فعل الخيرات وكانوا يعني وإلى ما هنالك. والأخبار التي دلت أنه، وهذا الحديث المستفيض الذي رواه العامة والخاصة، ومنهم القندوز الحنفي في كتابه يا نبي المودة عن رسول الله عن ابن مسعود عن رسول الله لا ينقضي هذا الأمر بما معناه حتى يحكم فيكم 12 خليفة كلهم من قريش. يقول هذا الحديث الذي شيعني هذا الحديث، لأنه هذا الـ 12 عرضناه على ملوك بني أمية فهني أقل من 12، وعرضناه على ملوك بني العباس فهني أكثر من 12، هذا لا ينطبق إلا على أمة الهدى ومصابيح الدجى العترة من آل محمد صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل الأعداء.
الرواية الثالثة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليبعثن الله تعالى من عسرتي رجلا أفرق الثنايا. أفرق الثنايا هي الثنايا الأسنان الأمامية، مش بمعنى فرق بمعنى أنه متباعدتين متفاحشتين في البعد. هلا في رواية تقول أنه أسنانه كالمنشار، يعني شوفوا المنشار الذي الممتاز الذي تكون أسنانه ليست متباعدة عن بعضها البعض ولا أنها متلاصقة مع بعضها البعض، لأنه ما بيعود يحز منيح، يعني في فراغ وجيز بين كل سن من أسنان المنشار. هكذا أسنان الإمام المنتظر، لا أنها متلاصقة على بعضها ولا أنها شنو متباعدة بحيث أنه يرى شنو لسانه من خلالها، يعني في أفرق الثنايا بمعنى أنه في فاصلة وجيزة بين ثناياه وبين أضراسه وأسنانه الشريفة. أجل الجبهة، أجل الجبهة يعني على جبهته ليس في شعر، لأنه إذا مثل ما ضربنا المثل نحن لبعض الأشخاص أنه نازل الشعر على جبهتهم، هذا من المعايب الجسدية في الوجه، أن ينزل الشعر ينبت الشعر حتى على الجبهة إلى هنا، هذا من المعايب من المحسنات في الوجه في الجبهة، أنه يكون شنو منحسر الشعر عن شنو عند قصاص الشعر منحسر. أجل الجبهة يملأ الأرض قسطا وعدلا ويفيد المال فيضا، يعني أنه يوزع الأموال دون أن يسأل، يوزع الأموال بالطبع على المؤمنين. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال رسول الله المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا. لاحظوا اللي عنده كتاب البحار واللي عنده كتب الأخبار مثلا أعلام الورى بصفات رسول الله يلاحظ، شوف كيف كان رسول الله نفس الصفات الخلقية البدنية التي كان عليها رسول الله هي نفسها ما يتحلى بها مولانا المعظم الإمام المنتظر صلوات الله عليه، يعني بنص هذه الأحاديث المتواترة أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة، غيبة عرفنا حيرة يحتار شنو؟ يحتار الشيعة في غيبته. من اللي بيحتار؟ الشكاكون المبتعدون عن جنابه الأقدس، هو اللي بيحتار. إذا دق الكذب، كل ما دق الكذب الجرة بيقولوا كيف ما ظهر، ليش ما ظهر، وليش صار فينا هيك، وإلى مهنالك بهالعبارات هذه السفيهة إلى مهنالك. حيرة يحتار فيها المؤمنون المنتسبين إليه، مش كل المؤمنين، المؤمن التقي الصالح صاحب العقيدة الصحيحة أصلا لا يحتار بغيبة الإمام المنتظر، هو ملهم، هو مسدد، يعني صاحب عقيدة صحيحة. وحيرة، لأنه هاي الحيرة بتأدي شنو؟ إلى ضلال الناس عنه، ويرتد كثير ممن قال بإمامته. هذه روايات مستفيضة، أنه قبل ظهوره يرتد كثير من الشيعة الذين يقولون بإمامته. فكيف سبب الارتداد شنو؟ سبب الارتداد لأنهم لم يتقوا الله، ولم يعرفوا إمام الزمان، منكبين على الدنيا، على النساء، على الأموال، على الجاه، على الدم، على السياسة، إلى مهنالك، منكبين، شغلتهم الدنيا بحذافيرها، فنسوا الله فأنساهم أنفسهم، ونسوا الإمام فنساهم الإمام، نساهم بمعنى تركهم. تضل فيها الأمم ثم يقبلوا أو يقبلوا كالشهاب الثاقب يملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وعن أبي أمامة قال رسول الله المهدي من ولدي ابن 40 سنة، يعني يخرج وهو ابن 40 سنة، مع أنه يطمد عليه ألاف السنين، مئات السنين، ألاف السنين، هلا صاروا حدود تقريبا 1300 سنة، 1250 أو 1300 سنة إلى ما نعرف. هلا قديش بعد قديش كم سنة بيظهر؟ 10 سنوات، 20 سنة، 100 سنة، الله أعلم. حينئذ يظهر وهو بعده لا يزال في سن ابن 40 سنة، كأن وجهه كوكب ذري، يعني يلمع نوره. في خده الأيمن خال أسود، عليه عباءتان قصوانيتان. إن معنى العباءتان القصوانية مثل لبس المشيخ، هذا مأخوذ كأنه من إمام الحجة صلوات، يعني على نطق هذا اللباس الشريف لإمام الحجة. القطوانية، العباءة القطوانية التي ليس لها خمل، إن الخمل إن الزاف، هذا الزاف. نحن وين كان هلا هذا الزاف؟ الزاف طويل شوي، هذا بيصير شنو؟ من نوع من الفضول. هذا عند الأمة ما في فضول عندهم، يعني بيكون الزاف قليل، قليل جدا. وهكذا كان يفعل أمير المؤمنين عندما كان يخيط ثوبا له، فكان يقول له للخياط، يقول له قص الفاضل عن شنو؟ عن الزندين. يعني هلا بتلاقي مشايخ بيعملوا الصاي أو الكذا، بيعملوها لنص الكف عند الأصابع، هذا نوع من الفضول، يكروه، مكروه هذا. أو البنطلون مثلا أو السروال، هلا بيشحط ما شاء الله الشيعة بناطين وتشحط على الأرض. زين، الشباب الشيعي، الشباب الشيعي هلا بنمرق حاله، بزيف حاله باللباس مثلا وهكذا. هذه العباءة القطوانية كأنهم من رجال بني إسرائيل، يعني من أنبياء بني إسرائيل وليس من هؤلاء الملاعين. يملك 20 سنة، هلا هو مضبوط يملك 20 سنة، في رواية بتقول 70 سنة، في رواية بتقول 40 سنة، وكل سنة ب10 سنين من سنينكم. لا صحيح، هو لا يقل عن 350 أو 500 أو 700 سنة، في رواية 700 سنة، أقصى رواية أنا اللي اعتمد عليها 350 سنة، ليس 70 سنة وليس 10 سنوات، لأنه يما بيكون أمل الأنبياء والمرسلين وليس الخميني كما يصورون. دولة الخميني يعني أمل الأنبياء والمرسلين ولا الإمام المنتظر؟ هذا أحد المشايخ أنا أمامي ومن اعترضنا عليه لمحني. إمام المنتظر يا أخي هو أمل الأنبياء والمرسلين، أنبياء عظام، 124 ألف نبي و 124 ألف وصي، هؤلاء كانوا ينتظرون الإمام الحجة المنتظر صلى الله عليه وسلم، مش ينتظروا دولة الخميني في إيران. شوف هذا مش غلو، هذا غالوا برجل مسكين ضعيف، هو كان يقول يعني أنا عبد لآل محمد، هو كان يطرق بيجوني بيجعلوه شنو؟ أمل الأنبياء والمرسلين. يقول لك هذا مش غلو، وإذا نحن تكلمنا بآل محمد وان انه ليس لهم بول او انه بولهم طار. شوفوا هذا شو عم يعمل عم يغالي بيهمد. وهن هو اللي بيقولوا انه هو الخميني امل الانبياء والمرسلين. محمد حسين فضل الله شي يوم قال له اللي هو اللي بتقولوا انه الخميني امل الانبياء والمرسلين هذا غير غلو. لا والله ما سمعت. شوفوا راجع الارشيف ولا مره. بس نعتنا نحن نقول ائمتنا عليهم السلام بولهم طاهر دماغهم طاهر. شو هالمجانين شو عم يحكوا له بكذا تصريح بالكتب وبالمجلات وبالخطب وبالكذا. نعم حريمنا يعني ما خلى شيء. قال هذه الروايات هذه كلها سخاف وكذا. بس لأن هذه الروايات تنزه البيت على غلو في حين انه يمن اتبعه انه بيقولوا فلان امل الانبياء. لا خوش كلام رجل عظيم فلان وكذا هو امل الانبياء والمرسلين. إذا يملك 20 سنة هذا ليس صحيح. يستخرج الكنوز تخرج الأرض كنوزها في الأخبار عندنا. ليش هلا بتلاقوا ما تسمعوش إنه والله ناس حاولوا يفكوا مثلا رفض ما عم يزبط معهم. هذه مرصودة للإمام مش إنه والله جاءوا سحرة ورفضوها. لا هي مرصودة للإمام. يعني أنبياء رفضوها حطوا الذهب بالمغاور أو بأماكن شنو رصدوها عليها ملائكة يحرسونها. لا يمكن لواحد لو تجيبوا مدافع الدنيا أن تزيلها ما بتزيل. وجربوا جماعة يعني في بعض المناطق ولا يمكن. استعملوا ديناميت واستعملوا أيام الحرب اللبنانية في جبل عامر استعملوا عدة طرق ما قدروا بل تأذوا في ناس عميوا. هذه مرصودة للإمام. عندما يخرج تخرج الأرض كنوزها ويفتح مدائن الشرك. مدائن الشرك يعني بيبقى مدائن للشرك في الغرب والشرق ويفتحها الإمام. يعني يرسل جنوده فيفتحونها. جنود قليلين ولكن شنو أصحاب عقيدة. مش بس مدائن الشرك يفتح الجزيرة العربية كلها. مدائن الشرك من أعظم مدائن الشرك هي الآن مكة اللي يحكمها السلفيون الوهابيون. دنسوا هذه الأرض الطاهرة مكة المكرمة دنسوها. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال المهدي مولده بالمدينة من أهل بيت النبي واسمه اسمه ابني يعني المراد ابني الإمام الحسن المجتبى. هذان ابناي الحسن والحسين ابناي إمامان قاما أو قعدا. اسمه اسم ابني يعني اسمه كيف اسم ابني يعني هو ينتسب إلى أبيه يعني بهذا المعنى. ولعله تصحيف اسمه اسم أبي لعله تصحيف أو خطأ مطبع. العامة بيقولوا أنه اسمه اسم أبي هذا غير صحيح. يأتي بهذه شبهة سوف أجيب عليها إن شاء الله في بحث آخر. هاي أول رواية عامية بتقول اسمه اسم أبي ليحرفوا أنه ويصد عن كونه ابن الإمام الحسن العسكري صلى الله عليه وسلم. لأنه إذا ثبت أنه ابن الإمام الحسن العسكري إذا ثبت عندهم للمخالفين أنه ابن الإمام الحسن العسكري إذن ثبتت إمامة الاثنى عشر. حين إذا من هنا أنه ينفون شنو أنه أن يكون ابن الإمام الحسن العسكري. فابتدعوا حديثا وقالوا أنه اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي كاسم أبي. يعني انه اسم ابي النبي عبد الله اسم ابيه بيكون عبد الله. انا اجبت على هذه الشبهه في كتابي امام المهدي فوق الشبهات. فليراجع ان شاء الله نجيب عليها ان شاء الله في البحث المستقبلي ان شاء الله. ومهاجرته بيت المقدس يعني يهاجر الى بيت المقدس. هذه الروايه هي واقعا عاميه. يعني هو صحيح الامام عليه السلام انه يفتح كل المدن منها فلسطين. إن قلنا إن بيت المقدس في فلسطين كان كل بيفتح ما بتبقى مدينة إلا ويفتحها الإمام عليه السلام. أما مهاجرته شو مهاجر يعني يستقر في فلسطين غير صحيح. هذه رواية عامية. كث اللحية إن كث اللحية بأنه كثيف الشعر لكن متوسط لا لأنه كثيف ولا أنه قليل متوسط الشعر في لحيته الشريفة. أكحل العينين كأنه مكحل العينين. براق الثنايا يعني يلمع من أسنانه برق نور في وجهه خال وفي كتفه علامة النبي يخرج براية النبي من مرط. المرط هو ثوب غير مخيط. على ليش ثوب غير مخيط يعني؟ لأن التخيط بيعدوه فضول. لأن نفس الطيل الأمير المؤمنين من كان يقص أقمامه من دون تخيط يجي يخيطوله إياه اللي ما تخيطوها من دون تخيط، إلا الأماكن التي بحاجة إلى تخيط، يعني الأماكن في الثوب بحاجة إلى تخيط لستر العورة. أما غير هذا من هون الكفن لا يصح أن يكون مخيطا الكفن. وعندك مثلا الإحرام لا يصح أن يكون مخيطا، الإحرام لا يصح أن يكون مخيطا. ليش؟ بدك تتشبه أنت بالكفن، تتشبه بعالم الأموات في حجك للحج في مرط. المرط إن نحن ثوب غير مخيط، يعني هذه الراية موجودة في ثوب غير مخيط سوداء مربعة فيها حجر. هلأ ما أدري شو هذا الحجر، هل الحجر الذي ضرب به رأس الإمام الحسين على جبهته، هل هو حجر الذي مثلا استشهد عليه الإمام الحسين عندما يعني اتكأ على حجر في المذبح المكان الذي ذبح فيه، هل هو الحجر؟ ما أدري شو حقيقة هذا الحجر. لم تنشر منذ توفي صلى الله عليه وآله ولا تنشر حتى يخرج المهدي، يمده الله ب3000 من الملائكة يضربون وجوه من خالفهم وأدبارهم. يأتينا إن شاء الله في مستقبل البحث، لأنه عندما الله وفقنا يعني والإمام الحجة وفقنا أنه الإمام عليه السلام ما فائدة وجود الملائكة في عهده، فائدتهم هي هذه، كل من خالف الإمام ولو كان في بيته أراد أن يكيد للإمام شنو يقطع رأسه هو في بيته، يعني لأنه الملائكة تتولى قطع رأسه، الملائكة تتولى قتله في بيته، وهو ما بين 30 إلى 40. الرواية السابعة روي عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر الإمام يقول سأل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عليا عليه السلام، يعني عمر سأل الإمام أمير المؤمنين عليا فقال أخبرني عن المهدي ما اسمه، فقال عليه السلام أما اسمه فإن حبيبي يعني رسول الله رسول الله عهد إلي ألا أحدث به حتى يبعثه الله. قال فأخبرني عن صفته، قال هو شاب مربوع. إن نحن سابقا ما معنى المربوع؟ المربوع مش معنى القصير، المربوع مع معتدل القامة، لا طويل الممغط، الطول الممغط هذا كمان قبيح مش منيح، ولا أنه شنو ولا أنه قصير مضغوط لاذق، بالرواية بتقول لاذق يعني قصير جدا، بل هو معتدل مربوع. هو لأنه هو اللي صوروا صورة أمير المؤمنين، مثل أن هذيك المرة صوروا هذا الرسام الإيراني من الخمسينات لما رسم أمير المؤمنين، لما مرت معه مربوع القامة عمله هو مربوع يعني قصير، عمل له كتفين أطار وهو عمل له شنو يعني حتى الأوصاف مثل أوصاف يعني القصير إلى معنى، فهذا غير صحيح. مربوع لغة هو بمعنى معتدل الطول. حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل شعره على منكبيه. إن فقط الإمام المنتظر هذا الرواية بتقول إنه شعره يسيل على منكبيه، إنه كان شعر يعني شعره طويل، والإمام الحسين فقط، أما بقية أمة أهل البيت كانوا يحلقون رؤوسهم حتى ما تكون ذريعة لبعض الشباب إنه يقول لك والله طب ما أنت قلت هذا الرواية بتقول إنه شعره على منكبيه. الإمام الحسين عليه السلام إنما ربى شعره، سرح شعره، ترك شعره لأنه يعلم أنه سيقطع رأسه وسيحمل بشعره، ولا لو كان حالق الشعر شو كانوا عملوا بدينان الإمام عليه السلام، شو كانوا عملوا له بعيونه، شو كانوا حمله بشعره أسهل على القاتل من أن يحمله بأذنه. بعد تطور أنه يكون حالق الإمام شعره يوم الشمر اللعين مثلا عم يزل رأسه شو بده يلقطه، يلقطه بدينه، هذا تعييب عليه، لأن ولكن عندما مسكه بشعر الإمام عن حكمة صلوات الله ربى شعره علمه القطعي، هذا ما تكون ذريعة لهؤلاء الذين يقولون بأنه والله الإمام الحسين ربى شعره. طيب ليش ما بتستند سنة أمير المؤمنين علي الذي كان يحلق شعره. ليش ما بتستند بسنة مثلا الإمام زين العابدين الذي كان يحلق شعره وهكذا بقية المثل بس. هذا إن صحت هذه النسبة للإمام الحجة أنه يسيل شعره لعلها مثلا أنه ما يكون يفضل عليه عيسى بن مريم بشيء مثلا معين، لأنه عيسى بن مريم بده يخرج وشعره طويل كما ارتفع إلى السماء وشعره طويل، هكذا سوف يهبط من السماء وشعره كما ارتفع به. هذه وحدة. الشيء الثاني لعله مثلا لحكمة معينة صحت هذه الرواية أنه سوف يخرج وشعره طويل، قد يكون مثلا شعره طويل عندما كان صبيا صلوات الله كان شعره طويل، أما هلا اللي رأى الإمام الحجة أنا رأيته والحمد لله وشرف أن يكون شعره طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل التعدى.
شعره على منكبيه يسيل، في رواية تقول وشعره في شعره قطط يعني جعل يعني مجعد قليلا، هذا لا يتضارب مع هذه الرواية إلا إذا قلنا إنه السيل بمعنى يتقاطر دهنا كما في صفات نبي الله عيسى شعره يقول ينزل من السماء وشعره يتقاطر دهنا، الرواية بتقول شعره يتقاطر دهنا يعني معناته إنه في دهن، لا دهن رائحة جميلة أو إنه دهن العنبر أو المسك الأخروي، هكذا هكذا الإمام لعله إذا خرج الإمام وشعره كشعر النبي عيسى حتى لا يتفاضل نبي الله عيسى عليه، من هذا المنطلق يخرج الإمام صلواته وشعره يسيل على منكبيه كشعر عيسى حتى لا يقول والله ليك شوفوا عيسى شعره ما أجمله إله شعر مربي إلى مونالك، يقول له هكذا الإمام الحجة تفضلوا قارنوا هذا له شعر وهذا له شعر فأيهما أجمل، لا شك أن الإمام روح فداء أجمل من نبي الله عيسى بتسعة صلوات كما نصت مروية لم أعثر عليها مرة معي أن جمال يوسف نبي يوسف عليه السلام جزء من تسعة في أجزاء من جمال آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل التعدى.
ويعلو نور وجهه سواد شعر لحيته ورأسه بأبي ابن خيرة الإمام مولاتنا المعظمة نرجع بأبي يفديه الإمام عليه السلام، يعني الإمام أمير المؤمنين بيقول له بأبي يعني الإمام المنتظر يفديه الإمام أمير بأبيه، يعني الإمام المنتظر أعظم من أبيه وهو سيدنا المعظم أبي طالب أرواحنا فداه، هذا المظلوم الذي ظلمه أو اللي بيدعو على أنه هني على سيرة النبي المسلمين جعلوه كافرا، هم الكفر الفجرة نعله توزع عليهم شنو الفضائل، نعله نعل أبو سيدنا أبو طالب توزع الفضائل على هؤلاء على العالم. بأبي ابن خيرة الإيماء، لما لقبها أمير المؤمنين بخيرة الإيماء؟ لأنه أغلب أمهات أئمتنا هم شنو؟ أمهاتهم إماء كانوا جاءوا من السبي اضطهدنا ظلمنا، فهذه المكرمة ابنة جدها القيصر ملك الروم وأبوها كان مرشحا للخلافة من بعد أبيه، هذه لقبها أمير المؤمنين بخيرة الإيماء، يعني هي أفضل أمهات نساء أئمتنا التي كنا شنو كنا إماء، هي أفضلهن صلوات الله.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك على
أولادنا. نرجس وهي إيطالية كما قلنا لكم سابقا روما، لأنه كانت هلا ما يتلقب اليوم تسمى اليوم بروما بإيطاليا، هي روما عاصمة الدولة الإفرنجية الرومية آنذاك يتحدث عنها القرآن والأخبار، غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، يعني الروم اللي كانوا في تلك الفترة الزمنية اللي امتدت إلى ما بعد عهد الدولة العباسية إلى ما بعد الدولة العباسية إلى ما بعد انقضاء الدولة العباسية، فهذه الدولة التي كان يقودها الملك قيصر في ذاك الوقت، فمولاتنا نرجس بنت شنو الملك قيصر، جده الملك قيصر، وأبوها كان مازال كان حيا في عهدها، يعني لم يتوفى أبوها عندما سبيت صلوات الله، وخطط لها الإمام كما قلنا سابقا حتى التقط وجاءت إلى الجزيرة العربية. هذه لأبي ابن خيرة الإماء، يعني إذن أمه أما وليست حرة. الرواية الأخرى الثامنة عن أبي سعيد الخدري قال: إن النبي قال: ليقومن على أمتي رجل من أهل بيتي أقنى أقنى أجل أقنى الأنف، يعني إنما معنى أقنى الأنف أنه لا أخطر ولا أنه كبير، متوسط الحجم وله أرنبة في وسطه، في عكفة صغيرة في وسطه، فهذا يجمل الرجل، لا أنه كبير ولا أنه صغير، معتدل في أنفه، في حدوداب في وسطه، أجل الجبهة أو الجبين، يوسع الأرض عدلا أو يوسع الأرض عدلا كما أوسعت جورة، يملك 7 سنين. شوفوا هذا الرواية بتقول 7 سنين، والرواية التي تقدمت معنا مثلا قالت 20 سنة، والرواية 40 سنة، والرواية 70 سنة. هلأ لو سلمنا صحة هذه الروايات للجمع بينها مع رواية 350 ورواية 500 ورواية 700، هذه ما في تعارض، يعني حتى على الجماعة القناة يأتي بحث مكثف إن شاء الله بهذا الأمر، هل يتعارض هذه الروايات؟ لا لا تعارض، يمكن الجمع بينها، أنه أول سنين حكمه مثلا بيرفع شيء من الجور بيمتد 7 سنين، ثم بيزداد برفع الجور، يرفع الجور يمتد 20 سنة، ثم يمتد، يعني يصير المجتمع يتكامل، يعني ابن 7 سنين بيشتغل الإمام يجاهد إلى أن يصير شيء مجتمع مؤمن، يعني ظاهرا أو مسلم، ثم لل20 سنة بيصير شنو مؤمن، ثم لل40 سنة بيصير شبه يعني موقن، ثم بال70 بيصير مثلا مجتمع كامل مؤمن بالكامل بالإمام، ثم مثلا بال350 سنة مجتمع معصوم، ثم بال400 سنة مجتمع متكامل بالعصمة إلى مونالك، يعني هذه الروايات المتفاوتة في عدد السنين تحمل على هذه المحامل، هذه القاعدة الأصولية التي يعمل بها أعلام الإمامي وأنا أعمل من ضمنهم بها، هي أنه لا تعارض في المثبتات، يعني ما في تعارض بالمثبتات، يعني الأمور المثبتة يمكن الجمع بينها، ما في تعارض بينها، يمكن الجمع من نحملها على مصادر متعددة. الرواية الأخرى عن أبي وائل قال: نظر أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الحسين الإمام عليه السلام فقال: إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله سيدا، وسيخرج الله من صلبه رجلا باسم نبيكم يشبهه في الخلق والخلق، يخرج على حين غفلة من الناس، على حين غفلة من أن الناس يكونون في غفلة، مش أنه فجأة فقط، وإن كان في برواية أنه يخرج فجأة، بس على حين غفلة من الناس، غفلة صفة للناس، يعني هم على صفة الغفلة، غافلين عن الإمام وعن شنو، عن جد الإمام، آخر همهم الإمام، شو همهم باليا؟ النسوان والمال والجاه، وإماتة للحق، يعني يكونون الناس في غفلة، يكون الناس في غفلة، وإماتة للحق، وان في حق يموتون، يدرسون، يهجرون، يعيبون عليه وعلى صاحبه، وإظهار للجور، إماتة للحق وإظهار أو إظهارا للجور، يفرج بخروجه أو يفرح بخروجه أهل السماوات وسكانها، فهو رجل أجلى الجبين أقنى الأنف ضخم البطن. بعد هذه لا نتوقف، هذه الرواية تقول كمان ضخم البطن، هذه بعد من صنع الصناعين، من صنع الدساسين، ضخم البطن، إن هذا غير صحيح لأنه يتعارض مع عيد التطهير ويتعارض مع الجمال الجسماني. هلأ إذا بدك نحن هلأ يعني كل واحد هلأ بيكون شوي أصلع أو مثلا شوي عنده بطن بيستحي من بطنه، بيستحي من راسه إلى ما هنالك، إذا في عيب مثلا بجسمه بيحاول أن يستره، وهكذا الإمام حتى لا يعيب عليه يفترض أن يكون جسمه جسم كامل من أي عيب، كامل ومن أي عيب. أزيل الفخذين، إنما معنى أزيل يعني فخذاه ليس متلاصقين من المعايب، إذا مشى الواحد مثلا يتلاصق فخذاهما بعضهما بعض، هذه يدل على الرجولة على القوة. شوف هولي أصحاب الأجسام هولي المصارعون أو مشا أو هولي اللي بيلعبوا مثلا الأعمال البهلوانية وغيرها، يعني تلاقي أجسام متكاملة، طول مثلا قوة إلى مهنالك، هذه صفات الأبطال إلى مهنالك. أزل الفخذين بفخذه اليمنى شامة، هل هذا الخبر قال حتى في فخذه اليمنى شامة؟ أفلج الثنايا، إنما معنى أفلج. الرواية العاشرة عن حمران بن أعين، هي رواية صحيحة، ولكن شوفوا شو بيعمل الملفقون، يشوفوا رواية صحيحة بيجيبوا هالرواية بيحطوا فيها مثلا كلمة كلمة، أو بيزيدوا حرف أو بنقصوا حرف، بيختل المعنى بيخرب الرواية من أساسها. شوفوا هالرواية الصحيحة، شوفوا شو فيها من الدرس عن أبي جعفر الإمام الباقر، أن حمران بن أعين كان من تلامذة الإمام الباقر. قال قلت له سألتك بقرابتك من رسول الله أنت صاحب هذا الأمر والقائم به؟ قال لا. قلت فمن هو بأبي أنت وأمي؟ قال ذلك أو ذاك المشرب حمرة، يعني المخلوط لونه بالحمرة، الغائر العينين. إنما معنى غائر؟ الغائر للوهلة الأولى يستفاد منها العين في العينين، العينان إذا كانتا غائرتين في التجويف العظمي فهذه من المعايب في العينين، وإذا كانتا جاحظتين هم أيضا هذه من المعايب في العينين. المتوسط الحجم أو المتوسط شنو في الاستواء في العينين، لا غائرتين بمعنى يعني داخلتان في التجويف العظمي، ولا أنها جاحظتين بمعنى أنها ظاهرتين عن حد البشرة في الوجه. بهذا المعنى نحمل غائر العينين المتوسط في الوجه. المشرف الحاجبين عريض ما بين المنكبين، برأسه حزاز، هذا هو العيب الأول والعياذ بالله، وبوجهه أثر، هذا العيب الثاني، مع أن رواية صحيحة سندا، لكن نعرض هذه الرواية على أي تطهير تطلع هذه هاتين العلامتين الناقصتين معيبتين بالإمام. برأسي حزاز، إن صادقا، ما معنى الحزاز؟ الحزاز هو بمعنى القشرة، هل برأسه قشرة؟ القشرة الآن هي العلم الحديث الطب الحديث بيجعلها من المعايب في الرأس، ولها أدوية ولها مثلا عقاقير إلى مهناله، فكيف يكون برأس الإمام حزاز وقشرة؟ وبوجهه أثر، هم أيضا عيب آخر والعياذ بالله. شو هذا الأثر؟ إذا كان شامة فهذه ليست عيبا، فيفرض أن تقول الرواية أنه شامة، أما الأثر هو أعم من الشامة، تحمل على الجرح المختوم، تحمل على شيء معيب في الوجه والعياذ بالله. رحم الله موسى، طيب شو جاب لموسى؟ طيب هذه من هون تعرف انه في تلفيق بالرواية، الرواية جاء اخذها الدساسون وضعوا فيها كلمة حزاز برأسه وبوجه اثر رحم الله موسى، يعني يظهر انه اليهود هؤلاء الذين دسوا هاتين العلامتين المعيبتين، هؤلاء يهود او انه شنو حنابلة، لانه هو فرقة يهودية حنابلة، هؤلاء السلفيون. الرواية الحادية عشر عن أبي بصير عن أبي عبد الله الإمام الصادق عن أبي جعفر الإمام الباقر قال يا أبا محمد بالقائم على متى؟
يا الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
شامة في رأسه وداء الحزاز برأسه نادى من فيه، وشامة بين كتفيه من جانبه الأيسر تحت كتفه الأيسر، ورقة مثل ورقة الآت وهو الريحان. ابن سبية، أمه مولاتنا المعظمة نرجس توتن مليكة، كان اسمها الأول مليكة، ما حدا يتشبث كمان باسم مليكة، نسموا اسمنا مليكة، بنت مليكة، ما سميها نرجس، سميها ريحانة، سميها توتن، وهكذا. ابن سبية وابن خيرة الإيماء، ابن خيرة الإيماء، إذا هذا تنويه بشخص الكريم، بشخص أمه المعظمة، إذن تحت كتفه الأيسر ورقة كورقة الآت يعني الريحان. هلأ شو مكتوب عليها؟ أنا صادق عنه نحن ما بنعرف شو مكتوب عليها، وإن كان تكشف بعض الروايات ما مكتوب عليها، شيء يتعلق بالإمامة والله أعلم. كما أن رسول الله كانت الشامة مكتوب عليها أنه شيء يتعلق بالنبوة، هكذا الإمام أنه والله بس ورقة كورقة الآس دون أن يكتب عليها شيء، هذا غير صحيح. قال طيب شو فائدتها مع أنه يلبس القمصان الإمام أو مثلا مغطاط بالثياب، شو فائدتها؟ بقول نفس الكلام على رسول الله. طيب شو فائدتها؟ فائدتها عندما جاءه سلمان الفارسي وقال أنه أنت نبي هذه الأمة، قال نعم، بقول قدم له تمرا بنية الصدقة، وكان ناوي سلمان، قال إنه إذا أخذها هي بنية الصدقة هذا ليس نبي، لأن النبي لا يأخذ الصدقة، فقدم له تمر بنية الصدقة، قال لا نأكل صدقة. هي أول علامة. قال له العلامة الثانية اكشف عن كتفك، فقام كشف له عن كتفه وإذا شنو شامة النبوة هي كالبيضة بالرواية بين كتفيه، وباتها سلمان. قال هذه العلامة الثانية. هلا الثالثة ما متذكرها. قال له ثلاث علامات، هو كان ناوي على ثلاث علامات سلمان الفارسي، عندما تفحصها ووجدها مع رسول الله فآمن به كنبي. هنا هكذا الفائدة، فائدة ورقة الآس الشامة على كتف الإمام. طيب شو فائدتها على الفخذ؟ لو صحت النسبة بالرواية التي تقدمت معنا أنه بفخذه اليمنى شامة، طيب شو هذه، شو المراد منها؟ أنا إلى الآن ما عندي جواب. يعني إن صحت الرواية أن في فخذه اليمنى هم أيضا شامة، هذه بتتعلق بالزوجة، لا ما يطلع منها ريح عنبر مثل، طيب الشامة في خده شو الفائدة منها مثلا؟ طيب ليش أجداده ما كان في شامة في خده؟ ليش تصافقت الروايات قلب في شامة في خده؟ طيب شو المناط؟ أنا ما أدري. لعله هلا بيتفلسفوا المتفلسفون، يعني بيقولوا انه هي بتجمل الوجه. طيب ليش أمتنا ما كان في شامة بوجهه وكان وجههم جميل؟ طيب هو ناقص جمال حتى تكون الشامة في وجهه؟ لعله هذه إلى شيء، يعني في شيء إما يفوح منها شيء مثلا أو يخرج منها شيء، أو أنه بتكون علامة على شيء. نحن نتعبد بالروايات حتى نحن منقص كمان الروايات على أفكارنا وعلى عقولنا، أنه طيب ليش أبائه ما عندهم شامة وهو عنده شامة؟ طيب نقول نحن نتعبد بالروايات، وعند الظهور صلوات نسأله إن كنا من الأحياء، وإن أرجعنا نسألهم أيضا، خلوها ببالكم إن كنا من الأحياء نسأل، وإن رجعنا بعد الممات مثلا نسأل، ونعرف ما فائدة هذه الشامة التي في وجهه صلى الله عليه وسلم. الرواية الأخرى روى ثعلبة بن ميمون عن يزيد، إن شاء الله نختمها الرواية اللي بعدها، عن يزيد بن أبي حازم قال خرجت من الكوفة فلما قدمت المدينة دخلت على أبي عبد الله الصادق فسلمت عليه فسألني هل صاحبك أحد؟ فقلت نعم صاحبني رجل من المعتزلة، إلى أن قال فقلت قال فما كان يقول، قال نعم صاحبني رجل من المعتزلة، قال فما كان يقول هذا الرجل من المعتزلة؟ قال كان يزعم أن محمد بن عبد الله بن الحسن، يعني أحد أحفاد الإمام الحسن، أنه هو الإمام الحجة، يعني ادعى المهدوية، والدليل على ذلك قال أن اسمه اسم النبي. هذا المعتزل قال عنه هذا عبد الله بن الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن، قال أن هذا الرجل هو الإمام الحجة بدليل أن اسمه اسم النبي، واسم أبيه اسم أبي النبي محمد بن عبد الله. وإن كان نحن حرمة ذكر الاسم للتعظيم، نحن ذكرناه لا سهوة. فقلت له في الجواب فهو ذا في ولد الحسين، فقلت له في الجواب إن كنت تأخذ بالأسماء فهو ذا في ولد الحسين، الاسم ميم حاميم دال ابن عبد الله بن علي، فقال لي إن هذا ابن أمة، يعني هذا محمد بن عبد الله بن علي هذا ابن أمة، وهذا ابن مهيرة، المهيرة يعني ابن الحرة، يعني محمد بن عبد الله بن حسن بن الحسن، هذا الذي المعتزل الذي يدعي لهذا الإمامة هذا ابن حرة، والإمام الحجة الذي يخرج في آخر الزمان ابن أمى، فاختلف هذه على فرض أن شنو أن اسم أبيه اسم أبي النبي، لأن هذه الرواية هم أيضا هذه رواية عامية، ولكن نحن نؤول هذه الرواية، هذه تتعارض مع أخبار التي الفوق التواتر مع عشرات المرات على أن اسم أبيه مولانا المعظم الإمام الحسن العسكري الذي هدم قبره قبته الشريفة في سامراء هو والإمام الهادي صلواته، ولا يتحرك أحد من الشيعة، بس يتحرك كل شنو للفيلم المسيء للإسلام. الرواية الأخرى عن زيد الكناسي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر يقول إن صاحب هذا الأمر فيه شبه من يوسف. هلا هون من أمة سوداء يصلح الله أمره في ليلة. هلا في ثلاث أمور لابد من النقاش فيها على عجالة. في شبه من يوسف، هلا يحمل الشبه من يوسف على أنه شنو على الغيبة، أنه النبي يوسف غاب عن أبيه وأخوته 20-25 سنة، إمام الحجة أيضا يغيب عن شيعته مئات السنين آلاف السنين، ولكن تحمل كمان الغيبة على شنو على الشبه، كمان على الشبه من يوسف، شبهه في الغيبة عدا عن شبهه في الغيبة، شبهه في الخلق. كيف كان النبي يوسف في الخلق؟ هلا نذكركم نختمها بالرواية التي ذكرت عن النبي يوسف كيف كان النبي يوسف في خلقه في بدنه في صفات بدنه. من أمة سوداء غير صحيحة، أمه ليست سوداء، أمه كانت بيضاء، الرواية أنها بيضاء، على كلا التقديرين هي حنطية وليست سوداء، هذه رواية عامية ليست سوداء. يصلح الله أمره في ليلة، هذه يعتمدها العامة، يقولون أنه يعني هو ما بيعرف أيمتين بيظهر الإمام عليه السلام، فيخرجه الله يصلح أمره في ليلة، أو بيكون مع بعض مولد فيولد فيصلح أمره في ليلة ويخرجه، هذا ليس صحيح. نقول لو سلمنا بهذا المقطع يصلح الله أمره في ليلة بمعنى أنه شنو؟ أنه يهيئه للخروج، أو في الليلة التي سوف يخرج بها بتكون ليلة عظيمة عند الإمام عليه السلام بالتهجد بالعبادة، يمكن تزداد يمكن عباداته في هذه الليلة في خشوع، في يزداد يعني زيادة، لأنه ما كان عنده خشوع وصار خاشعا، يزداد خشوعا، يصلح أمره بهذا المعنى، يهيئه للخروج عند الصباح مثلا صلوات الله عليه. أما هلا صفات النبي يوسف هلا نحن نتلوها عليكم حتى تلاحظوا أنه إذا كان النبي يوسف بهذه الصفات كيف حين إذن تذكر بعض الروايات أنه مبضح البطن وأطلع الرأس إلى ما هنالك من هذه الخزعبلات التي ذكرتها بعض التلفيقات. هنا أذكركم الرواية ونختمها عن النبي صلى الله عليه وآله قال أعطي يوسف شطر الحسن. والنص الآخر لسائر الناس الذي رويناه سابقا، وهون روى كعب، لا بأس أن نأخذ عن كعب الأحبار، ما في إشكال يعني يروي هو كعب، هو كان يهوديا وأسلم، نأخذ بالروايات التي تتوافق مع الكتاب ما في أي إشكال، يعني حتى أخبار إن نحن عرضوا أخبارا اللي وردت إليكم بطرقنا بطرق الشيعية عرضوها حتى هذه على الكتاب، فكيف إذا كانت أخبار عامية؟ أخبار العامية نأخذ بها إذا كانت تتوافق معنا وتتوافق مع الكتاب. قال كان يوسف حسن الوجه جعد الشعر، جعد الشعر ضخم العين، عيناه كبيرتان، ضخم بمعنى كبيرة لا صغيرة ولا ضخمة جدا جدا، يعني ضخم بمعنى كبير العين مثل الحور، مستوي الخلق يعني معتدل في خلقه، يعني لا طويل ولا قصير، أبيض اللون، أبيض اللون، غليظ الساقين والعضدين دليل على القوة، خميص البطن، يعني خميص البطن بمعنى أنه بطنه ليست منتفخة، سهلة لاصقة، لاصق الجلد بالظهر، خميص البطن، صغير السرة، وكان إذا تبسم رؤيا النور في ضواحكه، وإذا تكلم رؤية في كلامه أو رؤية في كلامه شعاع النور يلتهب عن ثناياه ولا يستطيع أحد وصفه، وكان حسنه كضوء النهار عن الليل، وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه الله وصوره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية. هذه كلمة المعصية بمعنى شنو؟ ترك الأولى، وهذه طبقا للآية القرآنية وعصى آدم ربه فغوى، العصيان هنا بمعنى ترك الأولى، لا أنه عصيان حقيقي إنما هو عصيان مجازي. إذا هذه الصفات أخبار أخرى ليست فقط عن كعب الأحبار، عن أئمتنا الطاهرين. لاحظوا مثلا في كتاب البحار في مجلس الجزء 12 روايات كثيرة، ولكن قلت أني هذه الرواية لأنه يعني فتشت الروايات على عجل، لم أجد تلك الروايات التي تصف النبي يوسف بالوصف الذي وصفه كعب الأحبار، وهذه لا بأس بالأخذ بها. إذا كان النبي يوسف بالغض عن هذه الرواية التي وصفته بهذا الوصف الجميل، يعني بتقول الروايات عندنا أنه والآيات التي تشير إلى جمال النبي يوسف بسورة النبي يوسف، سورة يوسف، الجمال الذي كان يتصف به النبي يوسف هو جزء من جمال أو 9 أضعاف جمال آل محمد صلى الله عليه، بدليل يمن تليخة كما قلنا لكم سابقا هربي أنه قالت له ما أجمل وجهك يا يوسف، قال أنه كيف هناك يعني رجل نبي في آخر الزمان أجمل مني، وجهه أجمل مني أو أجمل مني وجها وأسمح مني كفها. قالت من هو؟ قالت قال محمد. قالت صدقت. قال كيف علمت أنني صادق؟ ما المعنى يعني؟ قالت لأنه عندما ذكرت اسمه دخل حبه في قلبي. إذا كان هذا جمال النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكيفية الرائعة وهو أجمل من جمال النبي يوسف، فكيف بالإمام الحجة المنتظر أرواحنا فداه صلى الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائد بالصدق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا، وعلى الصلاة على النبي عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحرك أعداءهم.